الرحيم بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الصدقة قبل العيد. قال: حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. قوله: باب الصدقة قبل العيد. قال ابن التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. وقال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: نزلت في زكاة الفطر. ثم أخرج المصنف في الباب حديث ابن عمر، وقد تقدم مطولا في الباب الأول، وحديث أبي سعيد وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. وقوله في الإسناد: حدثنا أبو عمر هو حفص بن ميسرة وزيد هو ابن أسلم. ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله يوم الفطر أي أوله، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد. وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار. قد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن الطلب. أخرجه سعيد المنصور، ولكن أبا معشر ضعيف، ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم. وسيأتي بقية حكم هذه المسألة في الباب الذي يليه. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة: تزكى في التجارة وتزكى في الفطر. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. وكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قوله: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. قيل: هذه الترجمة تكرار لما تقدم من قوله: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وأجاب ابن رشيد باحتمالين، أحدهما أن يكون أراد تقوية معارضة العموم في قوله والمملوك لمفهوم قوله من المسلمين، أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس، وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم. وقال زيد بن المنير: غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر، ولهذا قيدها بقول من المسلمين. وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور، ولذلك استغني عن ذكره فيها وذلك استغنى عن ذكره فيها. قوله: وقال الزهري إلى آخره. وصلاح بن المنذر في كتابه الكبير ولم أقف على إسناده، وذكر بعضه أبو عبيد في كتاب الأموال. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر. وما نقله المصنف عن الزهري هو قول الجمهور. وقال النخعي والثوري والحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة، لأن عليه فيهم الزكاة، ولا تجب في مال واحد زكاتان. قوله: فكان ابن عمر يعطي التمر، في رواية مالك في الموطأ عن نافع: كان ابن عمر لا يخرج إلا التمرة في زكاة الفطر إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا. ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب كان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عاما واحدا. قالوا فأعوز بالمهملة والزاي أي احتاج، يقال أعوزني الشيء إذا الشيء إذا احتجت إليه أو إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه. وفي دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر. قد روى جعفر في ثيابه من طريق أبي مجلز قال: قلت لابن عمر قد أوسع الله والبر أفضل من التمر، أفلا تعطي البر؟ قال: أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي. ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها، لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد، وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك والله أعلم. قوله: حتى إن كان يعطي عن بنية، زاد في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله: يعني بني نافع. قال الكرماني: روي بفتح أن وكسرها، وشرط المفتوحة قد وشرط المكسورة اللام، فإما يحمى على الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة. وقول نافع هذا هو شاهد الترجمة، ووجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره، وأولى بنافع إن كان رزقهم، وهو بعد في الرق إشكال
فلا إشكال.
فلا إشكال إن كان رزقهم وهو بعد في الرق فلا إشكال، وإن كان رزقهم بعد أن أعتق فلعل بعد أن أعتق فلعل ذلك كان من ابن عمر على سبيل التبرع، أو كان يرى وجوبه على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه. قد روى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه، وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير، وعن رقيق امرأته، وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه. وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم، حرهم عبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق. وهذا يقوي بحث ابن رشيد المتقدم، وقد حمل ابن المنذر على أنه كان يعطي عن الكافر منهم تطوعا. قوله: كان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها، أي الذي ينصبه الإمام لقبضها. به جزم ابن بطال، وقال ابن التيمية معناه من قال أنا فقير والأول أظهر، ويؤيده ما وقع في نسخة الصغانية عقل الحديث. قال أبو عبد الله والمصنف: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء. قد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: قلت متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. وللملك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو 3، وخرج الشافعي عنه وقال: هذا حسن وأنا أستحبه، يعني تعجيلها قبل يوم الفطر، انتهى. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيره عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان الحديث. وفيه أنه أمسك الشيطان 3 ليال وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجلونها. وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر ومحتمل الأمرين. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. قوله: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. أورد فيه حديث ابن عمر من طريق يحيى وهو القطان عن عبيد الله وابن عمر العمري عن نافع عنه، وقد تقدم الكلام عليه. خاتمة: اشتمل كتاب الزكاة من الأحاديث المرفوعة على 100 حديث و72 حديثا، الموصول منها 100 حديث و19 حديثا، والبقية متتابعة ومعلقة. المكرر منها فيه وفيما مضى 100 حديث سواء، والخالص 72 حديثا، وافقه مسلم على تخريجها سوى 17 حديثا، وهي حديث أبي ذر مع عثمان ومعاوية، وحديث ابن عمر في ذم الذي يكنز، وحديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، وحديث عدي بن حاتم جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة أو يشكو العيلة يشكو العيلة. وحديث عائشة: أيونا أسرع لحوقا بك، أيونا أسرع لحوقا بك. وحديث معن بن يزيد في الصدقة على الولد، وحديث أبي بكر الصديق في إيثاري بماله، وحديث أبي هريرة: خير الصدقة عن ظهر غنى. وحديث أنس عن أبي بكر في الزكاة. وحديث ابن عمر: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وحديث أبي سعيد في قصة زينب امرأة ابن مسعود. وحديث أبي لاس في ركوب إبل الصدقة. وحديث الزبير: لن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب. وحديث سهل بن سعد: أحد جبل يحبنا ونحبه. وحديث ابن عمر: فيما سقت السماء العشرة. وحديث الفضل بن عباس في الصلاة في الكعبة. وحديث أبي هريرة في قصة الرجل من بني إسرائيل. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 20 أثرا، منها أثر عمر في قوله لحكيم بن حزام لما أبى أن يأخذ حقه من الفيء، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال البخاري رحمه الله: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، ذلك في حجة الوداع.
ذهب الصوت شكرا.
نعم شيخنا. قوله: باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كذا لأبي ذر وسقط لغيره البسملة وباب، ولبعضهم قوله وقول الله، وفي رواية الأصيلي كتاب المناسك. مقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة، ورتبه على مقاصد متناسبة، فبدأ بما يتعلق بالمواقيت، ثم بدخول مكة وما معها، ثم بصفة الحج، ثم بأحكام العمرة، ثم بمحرمات الإحرام، ثم بفضل المدينة. ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن. وأصل الحج في اللغة القصد، وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم. وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة وبفتح المهملة وبكسرها لغتان. نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم، ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم والكسر المصدر، وعن غيره عكسه. وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، واجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر، واختلف هل هو على الفور أو التراخي. هو مشهور وفي وقت ابتداء فرضه، فقيل قبل الهجرة وهو شاذ، وقيل بعدها، ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سنة 6، لأنها نزل فيها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، ويؤيده القراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيموا، خرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم. وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة الضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة 5، وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة 5 أو وقوعه فيها. وسيأتي مزيد بسط في الكلام على هذه المسألة في أول الكلام على العمرة. وأما فضله فمشهور، ولا سيما في الوعيد على تركه في الآية، وسيأتي في باب مفرد، ولكن لم يرد المصنف في الباب غير حديث الخصعمية، وشاهد الترجمة منه خفي، وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به، بحيث أن العاجز عن الحركة إليه يلزم أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك. وسيأتي الكلام على حديث الخثعمية والاختلاف في إسناد على الزهري في أواخر محرمات الإحرام، والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية، وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن، لأنها لو اختصت للزم المعضوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه. قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة، والآية
أن
الكريمة
يشد على
عامة
الراحلة
ليست
في المعضوب يعني الضعيف والمريض.
نعم شيخنا أحسن لازم المعضوب
أن
أن
يشد
يشد على الرحلة.
يشد يعني يربط يعني، المعضوب لا حركة له. نعم.
يشد أن يشد على الراحلة ولو شق عليه. قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة، والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان، وكأنه كلف كل مستطيع
بمال
قدر بمال أو بدن. وسيأتي بيان الاختلاف في ذلك في الكلام على حديث مذكور إن شاء الله تعالى. تقسيم الناس قسمان: من يجب عليه الحج ومن لا يجب. الثاني العبد وغير مكلف وغير مستطيع. ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتي به أو لا. الثاني العبد وغير مكلف ومستطيع، إما أن تصح مباشرته منه أو لا. الثاني غير مميز ومن لا تصح مباشرته، إما أن يباشر عنه غيره أو لا. الثاني الكافر، فتبين أنه لا يشترط صحة الحج إلا الإسلام. باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال: فجاجا الطرق الواسعة. قال: حدثني أحمد بن عيسى قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثنا أوزاعي عن سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين استوى به راحلته. رواه أنس وابن عباس. قوله: باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قيل إن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب. قال ابن القصار في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل. فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية انتهى. وفيه نظر، وقد روى الطبري من طريق عمر بن ذر قال مجاهد: كانوا لا يركبون، فأنزل الله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر. وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد بن كعب بن عباس: ما فاتني شيء أشد علي ألا أكون حججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فبدأ بالرجال قبل الركبان. قوله فجاجا الطرق الواسعة. قال يحيى الفراء في المعاني في سورة نوح: قالوا فجاجا واحدها فج وهي الطرق الواسعة. واعترضه الإسماعيلي فقال: يقال فج الفج الطريق بين الجبلين، فإذا لم يكن كذلك لم يسمى الطريق فجا. كذا قال هو قول بعض أهل اللغة، وجزم أبو عبيد ثم الأزهري بأن فج الطريق الواسع، بأن فج الطريق الواسع. وقد نقل صاحب المحكم أن فج الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل هو أوسع من الشعب. وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فجاجا يقول طرقا مختلفة، ومن طريق شعبة عن قتادة قال طرقا وأعلاما. وقال أبو عبيدة في المجاز: فج عميق أي بعيد القعر. وهذا تفسير العميق، يقال بئر عميقة القعر أي بعيدة القعر. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوى به راحلته وحديث جابر نحوه، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب. وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشيا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب. فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته، ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية. وقال غيره: مناسبة الحديث الآية أن ذا الحليفة فج عميق، والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر. وقال إسماعيلي: ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به، ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي. قوله: رواه أنس وابن عباس، أي إهلاله بعدما استوت به راحلته. وسيأتي حديث أنس موصولا في باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وحديث ابن عباس قبله في باب ما يلبس المحرم من الثياب في أثناء حديث. قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهم أفضل، فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من منفعة. وقال إسحاق بن راهوية: المشي أفضل لما فيه من التعب، ويحتمل أن يقال يختلف.
ولما فيه من النفقة مكان المنفعة.
نعم شيخ، أحسن. ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من النفقة. وقال إسحاق بن راهوية: المشي أفضل لما فيه من التعب، ويحتمل أن يقال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فالله أعلم. تنبيه: أحمد بن عيسى شيخ مصنف في حديث ابن عمر، وقع هكذا في رواية أبي ذر، ووافقه أبو علي الشبوية، وأهمله الباقون. إبراهيم شيخه في حديث جابر، وقع أهمله.
الشبوي بتسديد
ووافقه نعم أحسن شيخنا ووافقه أبو علي الشبوي وأهمله الباقون. وإبراهيم شيخه في حديث جابر، وقع مهملا للأكثر. وفي رواية أبي ذر: حدثنا إبراهيم بن موسى الروازي، وهو الحافظ المعروف بالفراء الصغير. قال البخاري رحمه الله: باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب، وقال عمر: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. قال حدثنا محمد بن أبي بكر، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا عزرة بن ثابت عن
عزرته.
عزرة قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نبل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر؟ قال: يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. قوله: باب الحج على الرحل، بفتح الواو وسكون المهملة، هو البعير كالسرج للفرس، أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه. قوله: وقال أبان هو ابن يزيد العطار، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وهذه الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق حرمي ابن حفص عن أبان ابن يزيد العطار به، وسمعناه بعلو في فوائد أبي العباس بن نجيح، ولم يخرج البخاري لمالك بن دينار، وهو الزاهد المشهور البصري، غير هذا الحديث الواحد المعلق، والغرض منه قوله فيه: وحملها على قتب، وبفتح القاف والمثنات بعدها موحدة، رحل صغير على قدر السنام، قد ذكره في آخر الباب موصولا بلفظ: فأحقبها، أي أردف على الحقيبة، وهو الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب. فقوله في رواية أبان على قتب، أي حمل على مؤخر القتب، والحاصل أنه أردفها وكان هو على قتب، فإن قصة واحدة. وسيأتي بسط القول في اعتمار عائشة من التنعيم في أول العمرة. قوله: وقال عمر: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين، وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة، وهو بموحدة ومهملة، أنه سمع عمر يقول وهو يخطب: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال للحج والعمرة فإنه أحد الجهادين. ومعناه: إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا. وتسمية الحج جهادا إما من باب التغليب أو على الحقيقة، والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال. وسيأتي في ثاني أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده. قوله: حدث محمد بن أبي بكر، هو المقدمي، كذا وقع في رواية أبي ذر ولغيره. وقال محمد بن أبي بكر، قد وصله الإسماعيلي. قال حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قال حدثنا محمد بن أبي بكر به. وعثرة بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء تأنيث عزر وهو المنع، ومنه قوله تعالى وتعزروه. ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون، وقد أنكره علي بن المديني لما سئل عنه فقال ليس هذا من حديث يزيد بن زريع، والله أعلم. قوله وكان زاملته أي الرواحل التي ركبها، وهي إن لم يجري لها ذكر لكن دل عليها ذكر الرحل. والزامل البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل، وهو الحمل من الزمل وهو الحمل. والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذاك محمولا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان. وقوله فيه ولم يكن شحيحا إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعا واتباعا لا عن قلة وبخل. قد روى ابن ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف، فذكر بعد قوله على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم، ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قوله حدثنا عمرو هو ابن علي الفلاس، وأبو عاصم هو النبيل شيخ البخاري، وروى عنه هنا بواسطة ونابل والد أيمن بنون موحدة. قالوا فأحقبها على ناقة في رواية الكشميهني ناقته، وسيأتي الكلام عليه. قال باب فضل الحج المبرور. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل عمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا آدم قال
كلمة لا، قال لا لكن.
غير موجود عندي.
نعم.
قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم يقال سمعت أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قوله باب فضل الحج المبرور. قال ابن خالويه المبرور المقبول، وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي. وقال القرطبي الأقوال التي ذكر في تفسير متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طيب من المكلف على وجه الأكمل، والله أعلم. قد تقدم في ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث الأول في باب من قال إن الإيمان هو العمل من كتاب الإيمان، منها أنه يظهر بآخره فإن رجع خيرا مما كان عرف أنه مبرور. لأحمد والحاكم من حديث جابر قال يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي إسناده ضعف فلو ثبت لكان هو المتعين ودون غيره. الحديث الثاني قوله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك والعيشي بالتحتانية والشين المعجمة بصري وليس أخا لعبد الله بن المبارك المروزي الفقيه المشهور وشيخه خالد بن عبد الله الوسطي. قوله نرى الجهاد أفضل العمل وبفتح النون أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة. قد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قوله لكن أفضل جهاد اختلف في ضبط لكن، فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة. قال القابسي وهو الذي تميل إليه نفسي، وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف لكن بكسر الكاف نعم شيخنا.
الثانية
نعم.
لكن أفضل الجهاد.
لكن وفي رواية حموية لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة لأنه يجتمع على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالي عن جهاد. وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس، وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج في باب حج النساء إن شاء الله تعالى. والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد.
فظهر من هذا الله أعلم إني لا ليست موجودة في نسخة الحافظ، لأن لو
نعم
كانت
شيخ.
موجودة لقال في إنها هي الجواب عن السؤال.
نعم شيخ. قوله سمعت أبا حازم وسلمان، وأما أبو حازم سلمة بن دينار صاحب سالم بن سعد فلم يسمع من أبي هريرة وسيار أو الحكم الراوي عنه بتقديم المهملة وتجديد التحتانية. قوله من حج لله في رواية منصور عن أبي حازم الآتية قبيل جزاء الصيد، من حج هذا البيت، ومسلم من طريق جريج عن منصور،
من
من
طريق
أتى هذا البيت
جرير،
من طريق
جرير عن
جرير
منصور.
جرير والمسلم من طريق جرير عن منصور، من أتى هذا البيت وهو يشمل الحج والعمرة. قد أخرجه الدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ من حج أو اعتمر، لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف. قالوا فلم يرفث الرفث الجماع، ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. وقال الأزهري الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصه بما خوطي به النساء. وقال عياض هذا من قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق. والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى، والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك، وإليه نحى القرطبي وهو المراد بقوله في الصيام فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث. فائدة: فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع، والأفصح الفتح في الماضي والضم في المستقبل، والله أعلم. قوله ولم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية، وأغرب من العربي فقال إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم، وإنما هو إسلامي، وتعقب بأنه أكثر كثر استعماله في القرآن وحكايته عن من قبل الإسلام. وقال غيره أصله انفسقت الرطبة إذا خرجت فسمي الخارج عن الطاعة فاسقا. قوله رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، ومن أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك. ولو شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري قال الطيبي الفاء في قوله فلم يرفث معطوف على الشرط وجوابه رجع أي صار، وجوابه رجع أي صار. والجار والمجرور خبر له، ويجوز أن يكون حالا أي صار مشابه لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه انتهى. قد وقع في رواية الدارقطني المذكورة رجع كهيئته يوم ولدته أمه. وذكر لنا بعض الناس أن الطبيعة فاد أن الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر. ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد، أن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به مجادلته في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة، أو مجادلة بطريق التعميم فلا يؤثر أيضا. إن الفاحش منها داخل في عموم الرفث، والحسن منها ظاهر في عدم التأثير، والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضا.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا.
شيخ محمد جودة.
نعم شيخنا، صلى الله عليكم.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حفظكم الله. العلاء بن حجر قال الإمام البخاري باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل وقال حدثنا زهير وقال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. قوله باب فرض مواقيت الحج والعمرة. المواقيت جمع ميقات، كمواعيد وميعاد، ومعنى فرض أي قدر أو أوجب. وهو ظاهر نص المصنف أنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل حيث قال ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز وفيه نظر، وقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز، وهو ظاهر جواب ابن عمر ويؤيد القياس على الميقات الزمني، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه. وفرق الجمهور بين الزمني والمكاني، فلم يجوز التقدم على الزمني وأجازوا في المكاني. وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم، وقال مالك يكره، وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة الحج أشهر معلومات في قوله وكره عثمان أن يحرم من خراسان. قوله حدثنا زهير وابن معاوية الجعفي، رجال هذا الإسناد سوى ابن عمر كوفيون، وجبير والد زيد بالجيم والمحالة مصغر، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وفي رواة زيد بن جبيرة بفتح الجيم وزيادة هاء في آخره، لم يخرج له البخاري شيئا. قوله وله فسطاط وسرارق، الفسطاط معروف هو الخيمة، وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه، وقيل لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من الشعر. والسرارق بضم المهملة وكسر الدال المهملة الخيمة، ويقال لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن، وهو أيضا مما يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرها. وكل ما أحاط بشيء فهو سرارق، ومنه أحاط بهم سرادقها. قوله فسألته فيه التفات، لأنه قال أولا إنه أتى ابن عمر، فكان السياق يقتضي أن يقول فسأله، لكن وقع عند الإسماعيلي قال فدخلت عليه فسألته. قوله فرضها أي قدرها وعينها، ويحتمل أن يكون مراد أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده قرينة قول السائل من أين يجوز لي. وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا المدينة تساءلوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. قوله باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال مقاتل بن حيان لما نزلت قام رجل فقال يا رسول الله ما نجد زادا، فقال تزود ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزودتم التقوى. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله حدثنا يحيى بن بشر بكسر الموحدة بالمعجمة هو البلخي، ولم يخرج للحريري الذي أخرج له مسلم وهو من طبقته، وجعله ابن طاهر وأبو علي الجياني رجلا واحدا، والصواب التفرقة. قوله كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، زاد ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس يقولون نحج بيت الله أفلا يطعمنا. قوله فإذا قارموا المدينة في رواية كشميهني مكة وهو أصوب، وكذا أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عبد الله المخرمي عن شبابه. قوله رواه ابن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن عكرمة مرسلا يعني لم يذكر فيه ابن عباس، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، وكذا أخرجه الطبري عن عمرو بن علي وابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ كلاهما عن ابن عيينة مرسلا. قال ابن أبي حاتم هو أصح من رواية ورقاء. قلت وقد اختلف فيه على ابن عيينة، فأخرجه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه موصولا بذكر ابن عباس فيه، لكن حكى الإسماعيلي عن ابن صاعد أن سعيدا حدثهم به في كتاب المناسك موصولا قال وحدثنا به في حديث عمرو بن دينار فلم يجاوز به إكرمة، انتهى. والمحفوظ عن ابن عيينة ليس فيه ابن عباس، لكن لم ينفرد شبابة بوصله، وقد أخرجه الحاكم في تاريخه من طريق الفرات بن خالد عن سفيان الثوري عن ورقاء موصولا، وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس كما سبق. قال المهلب في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى، ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافا، فإن قوله فإن خير الزاد التقوى أي تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك. قال وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال، وإنما التوكل المحمول ألا يستعين بأحد في شيء، وقيل هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب كما قال عليه السلام اعقلها وتوكل. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل المدينه ذي الحليفه، والاهل الشام الجحفه، والاهل نجد قرن المنازل، والاهل اليمن يلملم هن لهم ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه. قول باب مهل اهل مكه للحج والعمره، المهل بضم الميم وفتح الحاء وتشديد اللام موضع الاهلال، واصله رفعوا الصوت لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا. قال ابن الجوزي وإنما يقول بفتح الميم من لا يعرف. وقال أبو البقاء العكبري وهو مصدر بمعنى الإهلال كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج. وأشار مصنف في الترجمة إلى حديث ابن عمر فإنه سيأتي بلفظ مهلي، وأما حديث الباب فذكره بلفظ وقت أي حدد. وأصل التوقيت أن يجعل لشيء وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا، قال ابن الأثير: التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة. يقال: وقت الشيء بالتشديد يوقته، ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته. ثم اتسع فيه فقيل الموضع ميقات. وقال ابن دقيق العيد: قيل إن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين، فعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت. وقوله هنا وقت يحتمل أن يريد به التحديد، أي حد هذه المواضع للإحرام، ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر. فقال عياض: وقت أي حدد، قد يكون بمعنى أوجب. ومنه قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، انتهى. ويؤيده رواية الماضية بلفظ فرض. قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، أي مدينته عليه الصلاة والسلام، ذا الحليفة بالمهملة والفاء مصغرة، مكان معروف بينه وبين مكة 100 ميل غير ميلين، 100 ميل غير ميلين. قاله ابن حزم، وقال غيره: بينهما 10 مراحل. وقال النووي: بينها وبين المدينة 6 أميال. ووهم من قال: بينهما ميل واحد، وهو ابن الصباغ، وبها مسجد يعرف مسجد الشجرة خراب، وبها بئر يقال لها بئر علي. قوله: الجحفة بضم الجيم وسكون المهملة، وهي قرية خربة بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6. وفي قول النووي في شرح المهذب: 3 مراحل نظر. وسيأتي في حديث ابن عمر أنها مهيعة بوزن علقمة، وقيل بوزن لطيفة، وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بها. قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكنون يثرب، فوقع بينه وبين عابيل بفتح المهملة وكسر الموحلة، وهم إخوة عاد، حرب، فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة، فجاء سيل فاجتحفهم أي استأصلهم، فسميت الجحفة. ووقع في حديث عائشة عند النسائي: لأهل الشام يا مصر الجحفة. المكان الذي يحرمون المصريون الآن رابغ بوزن فاعل براء موحدة وغير معجمة، قريب من الجحفة، واختصت الجحفة بالحمى، فلا ينزل أحد إلا حمى، كما سيأتي في فضائل المدينة. قوله: ولأهل نجد قرن المنازل، أما نجد فهو كل مكان مرتفع، وهو اسم لعشرة مواضع، والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق. والمنازل بلفظ جمع المنزل، والمركب الإضافي هو اسم المكان، ويقال له قرن أيضا بلا إضافة، هو فتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطوه. وبالغ النووي فحكى الاتفاق على تخطئته في ذلك، لكن حكى عياض عن تعليق القابسي: إن من قاله بالإسكان أراد الجبل، ومن قاله بالفتح أراد الطريق، والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان. وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له قرن موضعان، أحدهما في هبوط، وهو الذي يقال له قرن المنازل، والآخر في صعود، وهو الذي يقال له قرن الثعالب، والمعروف الأول. وفي أخبار مكة للفكاهي أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى، بينه وبين مسجد منى 1500 ذراع، وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب. فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت، وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان النبي صلى الله عليه وسلم الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه، قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية، ووقع في مرسل عطاء عند الشافعي: ولأهل نجد قرن، ولمن سلك نجد من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل. ووقع في عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذا: ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرن. وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس، وإنما يوجد ذلك من مرسل عطاء وهو المعتمد. فإن لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقين، إحداهما طريق أهل الجبال وهم يصلون إلى قرن أو يحاذونه، فهو ميقاتهم كما هو ميقات أهل المشرق، وأخرى طريق أهل تهامة فيمرون بيلملم أو يحاذونه، وهو ميقاتهم لا يشارك فيه إلا من أتى عليه من غيرهم. قوله: لأهل اليمن يلملم بفتح التحتانية واللام وسكون الميم وبعدها لام مفتوحة ثم ميم، مكان على مرحلتين من مكة بينهما 30 ميلا، ويقال لها ألملم بالهمزة وهو الأصل، والياء تسهيل لها. وحكى ابن السيدي فيه: يرمرم براءين بدل اللامين. تنبيه: أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فقيل الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة، وقيل رفقا بأهل الآفاق، لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة، أي ممن لهم ميقات معين. قوله: هن لهم، أي مواقيت مذكورة لأهل البلاد المذكورة. ووقع في رواية أخرى كما يأتي في باب دخول مكة بغير إحرام بلفظ هن لهن، أي المواقيت للجماعات المذكورة أو لأهلهن على حذف المضاف، فالأول هو الأصل. ووقع في باب مهل لأهل اليمن بلفظ هن لأهلهن كما شرحته. وقوله: هن ضمير جماعة المؤنث، وأصله لمن يعقل، وقول الشعمن فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة. وقوله: ولمن أتى عليهن، أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، ويدخل في ذلك من دخل بلدا ميقات وما لم يدخل، فالذي لا يدخل لا اشكال فيه اذا لم يكن له ميقات معين، فالذي يدخل فيه خلاف، كالشامي اذا اراد الحج فدخل المدينه في ميقاته ذو الحليفه لاحتياجه عليها، ولا يؤخر حتى ياتي الجحفه التي هي ميقاته الاصلي، فان اخر اساء ولزمه دم عند الجمهور. وأطلق النووي الاتفاق ونفى الخلاف في شرحيه لمسلم المهذب في هذه المسألة، فلعله ورد في مذهب الشافعي، وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مثلا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام للميقات الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية وأبو ثور بن المنذر من الشافعية. قال ابن
في
دقيق
بعد عند
العيد:
الإمام النووي رحمه الله تعالى حكاية الاتفاق وإرادة الشافعيين.
نعم، الله عليك.
فهم جميل.
قال ابن دقيق العيد: قوله ولأهل الشام الجحفة يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمر، وقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يشمل الشامية إذا مر بذي الحليفة وغيره، فهنا عمومان قد تعارضا. انتهى ملخصا. ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله هن لهن مفسر لقوله مثلا وقت أهل المدينة ذي الحليفة، وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم، ويؤجله عراقي خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم، ويترجح بهذا قول الجمهور وينتفي التعارض. قوله ممن أراد الحج والعمرة فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام، وسيأتي في ترجمة المفردة. قوله من كان دون ذلك أي بين الميقات ومكة، فمن حيث قوله فمن حيث أنشأ أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة، وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال ميقات هؤلاء نفس مكة، واستدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء، ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان دون الميقات أي إلى جهة مكة كما تقدم. ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد لنسك فجاوز الميقات ثم بدأ له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات بقوله فمن حيث أنشأ. قوله حتى أهل مكة، أهل مكة يجوز فيه الرفع والكسر. قوله من مكة أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه، بل يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة، فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، وهذا خاص بالحاج. فاختلف في أفضل الأماكن التي يحرم منها كما سيأتي في ترجمة مفردة. وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي بيانه في أبواب العمرة. قال محب الطبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة فتعين حمله على القارن، فاختلف في القارن، فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة. وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل، ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلك، وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف. وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق المعتمر أن يرد على بيت الحرام من الحل، فيصح كونه وافدا عليه. وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل، ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة، فحصل المقصود بذلك أيضا. واختلف في من جاوز الميقات مريد النسك فلم يحرم، فقال الجمهور يأثم ويلزمه دم، فأما لزوم الدم فبدليل غير هذا، وأما الإثم فلترك الواجب. قد تقدم الحديث من طريق ابن عمر بلفظ فرضها، وسيأتي بلفظ يهل، وهو خبر ببعض الأمر، فالأمر لا يرد بلفظ الخبر إلا إذا أريد تأكيده، وتأكيد الأمر للوجوب، وسبق في العلم بلفظ من أين تأمرنا أن نهل، ولمسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة. وذهب عطاء النخعي إلى عالم الوجوب، ومقابله قول سعيد بن جبير لا يصح حجه، وبه قال ابن حزم. وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم. قال أبو حنيفة: بشرط أن يعود ملبيا، ومالك بشرط أن لا يبعد، وأحمد لا يسقط بشيء. تنبيه: الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز. باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل اهل المدينه من ذي الحليفه، واهل الشام من الجحفه، واهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل اهل اليمن من يلملم. قول باب ميقات اهل المدينه ولا يهل قبل ذي الحليفه، قد تقدمت الاشاره الى هذا في باب فرض المواقيت، واستنبط المصنف من ايراد الخبر بصيغه الخبر مع اراده الامر تعين ذلك. وايضا فلم ينقل عن احد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم انه احرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا، وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله. قوله قال عبد الله وابن عمر قبله بلغني إلى آخره، سيأتي من رواية ابن سالم عنه بعد باب بلفظ زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه، وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ لم أفقه هذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك، بل لغ ابن عمر ذلك جماعة، وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما في الباب قبله، ومن حديث جابر عند مسلم، ومن حديث عائشة عند النسائي، ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي. باب مهل أهل الشام. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهل المدينة ذي الحليفة، والأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قوله: باب مهل أهل الشام. أورد فيه حديث ابن عباس، وقد تقدم قبل باب، وحماد المذكور في الإسناد وابن زيد. باب مهل أهل نجد. قال حدثنا علي، قال حدثنا سفيان حفظه من الزهري عن سالم عن أبيه: وقت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد، قال حدثنا ابن وهب، قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه سمعته قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل اهل المدينه ذو الحليفه، ومهل اهل الشام مهيعه، وهي الجحفه، واهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه: ومهل اهل اليمن يا لملم. قوله: باب مهل اهل نجد. اورد في حديث ابن عمر من طريقين الى الزهري، فعلى شيخه في الاسناد الاول، فعلي شيخه في الاسناد الاول هو ابن المديني، واحمد في الثاني هو ابن عيسى، كما ثبت في روايه ابي ذر انه قد تقدم الكلام عليه قريبا. قال: باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاهل المدينه ذي الحليفه، والاهل الشام الجحفه، والاهل اليمن يلملم، والاهل نجد قرنا، فهن لهن، ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، ممن كان يريد الحج والعمره، فمن كان دونهن فمن اهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. قوله: باب مهل من كان دون المواقيت، أي دونها إلى مكة. أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر، وحماد وابن زيد وعمر هو ابن دينار. باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة ذي الحليفة، والأهل الشام الجحفة، والأهل نجد قرن المنازل، والأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قوله: باب مهل أهل اليمن. أورد فيه حديث ابن عباس، وقد سبق ما فيه تكميل. حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، فقال: عام حجة، انتهى. وقد سبق حديث ابن عمر في العلم بلفظ أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقالوا: يا امير المؤمنين، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وان ان اردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. قوله: باب ذات عرق لاهل العراق، وهي بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لان فيه عرقا هو الجبل الصغير، وهي ارض سابقه تنبت الطرفاء، بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة 42 ميلا، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. قوله: لما فتح هذان مصران، كذا للأكثر فتح فتح على بناء لما لم يسمى فاعله. وفي رواية الكشميهني: لما فتح هذين المصرين، بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل، والتقدير: لما فتح الله. وكذا ثبت في رواية ابن عمي في المستخرج، وبه جزم عياض. وأما ابن مالك فقال: تنازع فتح وأتوا، هو على إعمال الثاني، والإسناد الأول إلى ضمير عمر. ووقع عند الإسماعيلي من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرا، وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد لأهل العراق ذات عرق. والمصران تثنية مصر، المراد بهما الكوفة والبصرة، وهما سرة العراق، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من تمصير المسلمين. قوله: هو جور بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء، أي ميل، والجور الميل عن القصد، ومنه قال تعالى: ومنها جائر. قوله: فانظروا حذوها، أي اعتبروا ما يقابل ميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل، فجعلوه ميقاتا، وظاهره ان عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منهم. وقد روى الشافعي رضي الله عنه من طريق ابي الشعثاء قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. وروى احمد وعن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر ذكر حديثا من وقيت وزاد فيه، قال ابن عمر: فآثر الناس ذات عرق على قرن. وله عن سفيان عن صدقه عن ابن عمر فذكر حديثا من وقيت قال: فقال له قول: فاين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق. وسيأتي بالاعتصام من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لم يكن عراق يومئذ. ووقع في غرائب مالك للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهل العراق قرنا. قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم ان مالك محاه من كتابه. قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق. قلت: والاسناد اليه ثقات اثبات، واخرجه اسحاق بن راهويه في مسنده عنه، وغريب جدا، وحديث الباب يرده. وروى الشافعي من طريق طاووس قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن حينئذ اهل المشرق. وقال في الام: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حد ذات عرق، وانما اجمع عليه الناس. هذا كله يدل على ان ميقات ذات عرق ليس منصوصا. وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المثنى والنووي في شرح مسلم، وكذا وقع في مدونة لمالك، وصحح الحنفي والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في شرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص. وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه. أخرجه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يسأل عن المهلي فقال سمعت أحسابه رفع رفع على النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ فقال سمعت أحسابه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أحمد من رواية ابن نهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشك في رفعه. ووقع في حديث عائشة في حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا يدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا انتهى، لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. وأما علل من أعله بأن العراق لم تكن فتحة يومئذ، فقال ابن عبد البر هي غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت الأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون، لكن يظهر لي أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون. والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ إن رجلا قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، فأجابه وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق والله أعلم. وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت على المشرق العقيق، وقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره، فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة، منها أن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق، ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن والآخر ميقات لأهل البصرة، وقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني وإسناده ضعيف، ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد، ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد، وإنما قالوا استحب احتياطا. فحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وقصيف الجزري. قال ابن المنذر وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة، وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة وذات عرق بعدها، الحكم فيما ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه، لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع،
خاصة مع قول الشافعي وإنما أجمع عليه الناس.
نعم. قال واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حال ميقات من هذه المناطق الخمسة، ولا شك أنها محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية وهي لملم يمانية فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما كذلك وذات عرق تحادي قرنا، فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحادي ميقات من هذه المواقيت، فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولو يحادي ميقات أهل الحرم يحرم من مقدار أبعد المواقيت أو أقربها. ثم حكى فيه خلافا، والفرض أن هذه الصورة والفرض
كأنها والفرض
والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لما قلته إلا أن يكون قائله فرضه في من لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها. وقد نقل النووي في شرح المهذب أنه يلزم أن يحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمر هذا في توقيت ذات عرق، وتعقب بأن عمر إنما حدها لأنها تحاذي قرنا، وهذه الصورة إنما هي حيث يجهل المحاذاة، فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لأن ما زال عليه مشكوك فيه، لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد، ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة وبين من عن شمالها، لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها، فيقدر اليمين الأقرب للشمال الأبعد الله أعلم. ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بما ليس له أمامه ميقات معين، فأما من له ميقات معين كالمصري مثلا يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة والله أعلم. تنبيه: العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غوري تهامة، وهو غير العقيق المذكور بعد بابين كما سيأتي بيانه. باب: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحليفه فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قوله باب كذا في الوصول بغير ترجمه، وهو بمنزله الفصل من الابواب التي قبله، ومناسبته لها من جهه دلاله حديثه على استحباب صلاه ركعتين عند اراده الاحرام من الميقات، وقد ترجم عليه بعض الشارحين نزول البطحاء والصلاه بذي الحليفه حكى القطب أنه في بعض النسخ قال سقط في نسخة سماعنا لفظ باب، وفي شرح ابن بطال الصلاة بذي الحليفة قوله أناخ بالنون الخاء المعجمة أي أبرك بعيره، والمراد أنه نزل بها. والبطحاء قد بين أنها التي بذي الحليفة، وقوله فصلى بها يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون للفريضة. فسيأتي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف، ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويعيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ فإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى أصبح، ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابا وإيابا. والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.